اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان: لماذا كان قرآنا عربيا؟ من الواضح أن اللغة القرآن هي اللغة العربية، وأنه قد وصف نفسه بأنه عربي في مواضع متعددة، بلغت 11 موضعا قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، وأمثال ذلك في 11 موضعا ذكر القرآن وصفه بأنه عربي وأنه بلسان عربي. هنا يأتي أسئلة متعددة، منها مثلا: هل أن هذا يشير إلى فضيلة للعرب لأن القرآن الكريم قد نزل بلغتهم؟ الجواب على ذلك ليس بالضرورة كذلك. صار في بعض فترات تاريخ الإسلامي تحزبات ناشئة على أساس قومي، فصار جماعة من ذوي النزعة القومية العربية يرون العربية أفضل من غيره، لا لشيء إلا لأنه عربي. وفي زمان الأمويين بالذات في زمان عبد الملك وصاعدا نمت هذه النزعة، ولا سيما مع بعض الغلاة مثل الحجاج الثقفي، مثل خالد بن عبد الله القسري وأمثال هؤلاء، كانوا يعادون الموالي ويهينونهم ويذلونهم لا لشيء إلا لأنهم ليسوا عربا، لأنه غير عربي لذلك في رأيهم هو في مرتبة أدنى وأقل، حتى وإن كان من ناحية العلم أفضل، حتى وإن كان من ناحية التقوى أفضل. وهذا صار إلى حتى ممارسات سلطوية تؤيد هذا الاتجاه. في مقابل هذا نشأت نزعة مقابلة لذلك اصطلح عليها باسم الشعوبية، وهي عند غير العرب تقول أن العرب أمة متخلفة وأن بقية الأقوام، بقية الأمم، الفورس، الترك، الديلم، هؤلاء أشرف منهم وأفضل منهم ولهم ميزات عقلية خاصة، هذول أهل البوادي، هذول أهل الجهل، وهكذا. فظل هذان التوجهان يصطرعان، كلا التوجهين في تقديرنا خطأ، والميزان الإسلامي المعروف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنت لم تختر كونك عربياً، ولدت من أبوين عربيين ولا تستطيع أن تغير هذا الاختيار، وذاك ولد من أبوين فارسيين والآخر من أبوين تركيين، وعلى هذا المعدل الشيء اللي مو باختيار الإنسان لا يستطيع أن يتفاخر به على غيره. بس هذا الأمر كان موجود، فقسم من الذين كانوا يريدون تفضيل العنصر العربي على غيره كانوا يقولون من آيات فضلنا أن القرآن الكريم نزل بلغتنا. ذولاك هم كانوا يردون عليهم أنه لأن العرب كانوا في أسوأ الدركات القرآن جاء حتى يعالجهم، فهذا يقول حكاية وذاك يرد عليه، وكلا التوجهين خاطئ. فقد يكون البحث حول قضية العربية في القرآن الكريم يأخذ هالمنحة وهذا منحة خاطئ، وقد يكون سؤالا كما هو الحال في بعض الأسئلة التي تأتي، أنه لماذا تم اختيار اللغة العربية للقرآن الكريم مع أنهم يذكرون أن اللغات التي عرفت للبشر أكثر من 3000 لغة. إيش معنى اللغة العربية؟ وأن اللغات التي يتكلم بها وتكلم بها مئات الألوف يبلغ عددها قريب 100 لغة. هاي لغات تكلم بها أعداد كبيرة جدا. فش معنى اللغة العربية؟ جعل القرآن عربيا، هذا واحد. والثاني، السؤال الثاني، أنه بالنسبة إلى العربي القرآن الكريم معجز لأن لغته العربية، بس بالنسبة إلى الإنسان غير العربي لا معنى لأن يكون معجزا. لو الإنسان الإنجليزي مو في الوادي أصلا حتى يصير القرآن بالنسبة إلى شنو؟ معجز. فإذا الإعجاز باللغة العربية هو للعرب، وأما لسائر الناس فلا يكون معجزا. هذان سؤالان مهمان ينبغي أن نجيب عليهما. نقدم مقدمة لذلك أراها ضرورية حول نشأة اللغات عند البشر. كيف صار البشر عنده لغة؟ الآن أنت افترض أنت تعلمت من والدك، ووالدك تعلم من والده، وهكذا إلى الإنسان الأول أو إلى البشر الأول. هذول ممن تعلموا؟ كيف صارت عندهم اللغة؟ هناك نظريات متعددة في هذا الجانب حول نشأة اللغات عند البشر، كيف تكونت. هذه النظريات تنتهي إلى اتجاهين، حتى لا نروح وراء أسماء ومصطلحات وتفاصيل ويضيع الأمر. أنا أوجز إليك الأمر في اتجاهين. الاتجاه الأول يقول إن نشوء اللغات عند البشر منشأه ديني من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الإنسان زوده بآلات ووسائل للتواصل اللغوي مع بني جنسه، أعطاه سمع وأعطاه بصر وأعطاه لسان وقدرة على البيان وأعطاه عقل يتعقل به الأشياء، تحفظ به الأمور، يستنتج. هذه الأمور اللي أعطاها إياه هي بمثابة أدوات وآلات للتواصل اللغوي. بعدين عندما أرسل الأنبياء، كما أعطى للأنبياء برنامجا للحياة السعيدة في هذه الدنيا ويوصل إلى رضوان الله في الآخرة، أوجد للبشر من خلال الأنبياء طريقة للتخاطب اللي هي اللغة. علم الأنبياء اللغة، والأنبياء علموا أقوامهم. ويستفيدون مثلا في اليهودية من بعض العبارات التي تقص قصة آدم، واللي أيضا موجودة عندنا في القرآن، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. شبيه بهذا موجود في التوراة، فيقول لك المعلم للأسماء هو الله سبحانه وتعالى، وبداية معرفة الأسماء هي بداية اللغة. أنت الآن إذا طفل عندك توه مولود يبدأ ينطق، تعلم هالأسماء، تقول له بابا فيحفظ، ماما يحفظ، تأشر إليه على الباب تقول باب، وعلى الكات تقول كات. فهذا بالتدريج يلتقط هذه الأسماء ثم يستخدمها تدريجيا ويتعلم اللغة. نفس الكلام يقول لك في ذلك الزمان الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء، آدم علم البشر، علم أبناءه، وانتشرت اللغة من خلال ذلك. هذا طبعا بناء على تفسير علم آدم الأسماء بقضية اللغة والكلمات والألفاظ، وإلا هناك تفاسير أخرى وتأويلات، منها ما يرتبط بالعقائد. مثلا عندنا في تفسير الإمامية أو تأويلهم أنه ثم عرضهم على الملائكة علم آدم أسماء آل محمد. ولذلك بعض مفسري الإمامية يقول أن ما قال ثم عرضها أي الأسماء، وإنما عرضهم، كأنما هناك ذوات وأشخاص. طيب، بناء على تفسير آخر أنه الأسماء يعني الألفاظ، الكلمات، الإشارات إلى الأشياء، وهي بداية اللغة، ثم بدأت هذه اللغة تتوسع. هذا المنشأ الأول الذي يتحدث عن نشأة اللغة. يقول منشأ ديني، الله علم الأنبياء أن يعلموا البشر سبيل سعادتهم الدنيوية والأخروية، ومن ذلك أيضا علمهم اللغة والألفاظ والكلمات في صورتها الأولية، ثم تطورت وانتشرت وتكثرت. وأكو بحث كيف توالدت اللغات من أي الأصول، هذا الآن ما نتعرض إليه. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الاجتماعي في تفسير نشأة اللغة. الاتجاه الاجتماعي يقول القضية لا ترتبط بالضرورة بأمر ديني ووحي إلهي، وإنما هو تعبير عن حاجة اجتماعية. الله سبحانه وتعالى بعدما زود الإنسان بهذه الأدوات من سمع وبصر وعقل ولسان وقدرة بيانية، البشر هو بعد بدأ يكتشف أنه بحاجة إلى التواصل وإلى التفاهم، فبدأ يبتكر اللغة. في البداية بدأ بالإشارة، الإشارة تحولت إلى عبارة، العبارة تحولت إلى لغة. الآن افترض نفسك أنت مع شخص لا يعرف لغتك وأنت لا تعرف لغته، كيف تتواصلوا؟ أول شيء بالإشارة، تقول له أنا أروح ذاك المكان، هذه إشارة. بعدين هذه تتحول تقول له، تأشر على نفسك تقول اسمك، وهو يأشر على نفسه يقول اسمه. بالتدريج هذه الإشارات تتحول إلى شنو؟ إلى عبارة وإلى لفظ، وتدريجيا تكتشفون وتبتكرون لغة تتفاهمون بها. شلون هذا الآن بينك وبين شخص عادي؟ كذلك البشر في أول أمره كان بهذه الصورة. طيب، إما بعض الأشخاص المتقدمين والمبتكرين مثل ما ذكروا عن يعرب ابن قحطان بالنسبة إلى اللغة العربية، هذا واحد كان عنده قدرات استثنائية، طيب بدأ يضع الألفاظ إلى المعاني صارت اللغة العربية. مثل هذا أيضا تجد في اللغة الإنجليزية، ومثل تجد في اللغة العبرانية وهكذا. فإذا القضية مربوطة بحالة اجتماعية وحاجة اجتماعية. وقد يستشهد بعضهم على ذلك أن الإنسان مو بس ابتكر لغة بينه وبين الإنسان، الآن ابتكر لغة بينه وبين الآلة. الآن يسوي لك كمبيوتر ويقول لك هذه لغة الكمبيوتر كذا وكذا، هاي اللغة تحول هذه الآلة من صامتة إلى ناطقة، إلى متفاعلة معك، إلى مستجيبة. لو شلت هذه اللغة اللي انت كونتها ايضا، لو شلت هاللغة من هذا البرنامج يرجع هذا الى آلة صماء. كمبيوتر روبوت فيه لغة معينة، رموز خاصة اذا انت تستخدمها تطوعه يتحرك يتفاعل معك، شلت هذه اللغة يعود قطعة من الحديد والبلاستيك. فإذا كان البشر عنده قدرة على التفاهم والتواصل اللغوي حتى مع الآلات والحديد، فأسهل من ذلك أن يكون عنده قدرة على التواصل اللغوي مع بني الإنسان من أمثاله. وهذه النظرية الثانية هي الأكثر قبول عند الناس، ولذلك عندنا في البحوث الأصولية العالية لعلمائنا الكبار في أول مبحث الأصول مبحث الوضع، وضع الألفاظ للكلمات، الوضع الألفاظ للمعاني، كيف هذا يدل على ذاك، عبر أي شيء، هل هو تعهد من الواضع أنه أنا إذا جبت صيغة افعل يعني هذا أنا أأمرك به، إذا جبت كلمة واجب مثلا مقصودي كذا وكذا، ما هو الارتباط بين هذه الكلمة وبين ذلك المعنى، هل هو ارتباط حقيقي كما ذهب إليه بعض علماء اللغة القدامى مثل ابن جني الموصلي أستاذ الشريف الرضي رحمه الله. هذا الرجل كان يعتقد أن هناك ارتباط حقيقي بين الكلمة وبين المعنى. ما نروح وراء هذا الموضوع، المهم مسالك مختلفة. فإذا هذان منشآن في نشأة اللغة، اتجاه ديني وحي إلهي، واتجاه اجتماعي يقول أن البشر بأنفسهم اكتشفوا وابتكروا وطوروا الكلمات في كل منطقة وصارت هذه اللغات. وإن كان بعضهم يقول أيضا أن أصولها واحدة ثم بدأت تتفرق وتتميز. المهم اللغة العربية واحدة من اللغات القديمة التي انتشرت في الجزيرة العربية بالذات بعد نبي الله إسماعيل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. الله إسماعيل جد النبي، المفروض أصول شنو؟ إسرائيلية عبرانية، ابن إبراهيم، فهو يتكلم في الأصل العبرانية أو السريانية، لكن جاء إلى المنطقة العربية هنا في مكة المكرمة. هذه المنطقة كانت تتكلم اللغة العربية قبله، ففتق لسانه بالعربية. هل منطقة هذه تطورت فيها اللغة العربية؟ استوطن الناس لما صارت أيضا البيت الكعبة والبيت الحرام، استقر الناس مع أن الوادي غير ذي زرع، والاستقرار ينتج العلم والثقافة والحضارة ويطور اللغة، وهذا الذي حصل. ما صار وقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلا واللغة العربية وصلت إلى درجات متقدمة من السعة ومن الإتقان. نزل القرآن الكريم في هذه المنطقة باللسان العربي. ليش؟ أولا بشكل طبيعي، حسب ما قال واحد يقول خب لو نزل هم باللغة الإنجليزية هم كان يقال ليش نزل بالإنجليزية، إذا بالفارسي هم كان يقال ليش نزل بالفارسي، وما يصير هم ينزل ب3000 لغة. لكن بالإضافة إلى ذلك، الميزات التي يتحدث عنها في اللغة العربية ليست موجودة في سائر اللغات. اللغة العربية أغنى، أثرى، أقوى، أوسع. خلي أجيب لك بعض الأمثلة على ذلك. أولا، اللغة العربية تعتمد على الاشتقاق من الجذر اللفظي. لاحظوا القواميس في اللغة العربية، يجيب لك الكلمة من 3 حروف، يقول لك مثلا ضرب، مثلا أصل يدل على احتكاك شيء بشيء، طاعن، ويبدأ يشوف اشتقاقاتها كلها. الاعتماد على الجذر اللفظي ولا سيما إذا كان صغير يعطي للغوي مساحة كبيرة في الاشتقاق. ولهذا ذكروا أن اللغة العربية فيها 16,000 جذر. 16,000 جذر شيء كبير جدا. يعني انت تصور إذا كل جذر يشتق منه لنفترض 1,000 كلمة، وهذا فعلا موجود، طيب العدد راح يصير شيء هائل. ولهذا ذكر العلامة الدكتور جواد علي، واحد من الباحثين العراقيين المهمين جدا، عند كتب متعددة محققة، في كتابه المفصل في تاريخ العرب ذكر أن الألفاظ والكلمات الموجودة في اللغة العربية تصل إلى 12 مليون كلمة ولفظ. 12 مليون. تريد مقارنة؟ الآن أشهر لغة في العالم هي اللغة الإنجليزية. كل الكلمات الموجودة في اللغة الإنجليزية كما ذكرت بعض الدراسات 600,000 كلمة. ذاك 12 مليون، هذا 600,000، يعني 20 ضعف، تقريبا 20 ضعف اللغة العربية فيها كلمات وألفاظ وعبارات. أكثر بعشرين مرة من اللغة الإنجليزية للغة الإنجليزية اليوم هي سيدة اللغات في العالم. سعة اللغة، كثرة الكلمات فيها، كثرة العبارات، ستجعل المتكلم قادر على الحركة في مساحة واسعة جدا. أراد أن يعبر عن أدق الأفكار ما يتحير في الكلمة. طيب، مثاله بسيط، أنت عندك شارع على سبيل المثال عرضه نصف متر، أو شارع عرضه 10 أمتار، وعندك سيارة آخر موديل وأحسن موديل، في الشارع اللي عرضه 10 أمتار تقدر تستفيد من هذه السيارة أفضل استفادة، بينما في اللي عرضه نصف متر قد لا تستطيع أن تتحرك وإن كانت سيارتك أفضل السيارات. اللغة اللي فيها كلمات كثيرة، ألفاظ كثيرة، مساحتها مساحة واسعة، حرية الحركة عند المتكلم وعند الكاتب ستكون حرية كبيرة، وهذا راح يأثر فيما بعد سنقول أن المعاني القرآنية العالية النازلة من السماء تحتاج إلى لغة بحجمها غنية ثرية قوية، أما إذا لغة ضعيفة التركيب قليلة الألفاظ ما تستوعب ذاك المعنى والمعاني الكثيرة. فأول شيء، اللغة العربية فيها عدد هائل من الجذور وقدرة كبيرة على الاشتقاق، وينتج عن ذلك أعداد مليونية من الكلمات، وهذا سينتج أن المتحدث مهما كانت الكلمات اللي عنده يستطيع أن يعبر عنها بهذه الألفاظ، ما عنده فقر، ما عنده شح، ما عنده ضيق في الكلمات. هذا واحد من ميزات اللغة العربية. واحد آخر من ميزات اللغة العربية أنها تستفيد من الهيئات. عندنا الكلمة فيها مادة مثل ضربة، هذه مادتها ضاء وراء وباء، وعندنا هيئة اللي هي صيغة مالتها، مثل ضرب يختلف عن يضرب في الصيغة، يختلف عن ضارب، يختلف عن مضروب في الصيغة. ها، الحروف نفس الحروف موجودة ولكن في صيغ شنو؟ متعددة. الهيئات في اللغة العربية لها معاني، فهذه تعطي للغة أيضا سعة كبيرة. إذا عندك كلمة ضرب مثلا، كتب، هاي مرة تصير كاتب، مرة تصير مكتوب، مرة تصير كتاب، مرة تصير كتاب يعني كثير الكتابة. طيب، مرة تبنى للمعلوم، مرة تبنى للمجهول كتب، وهكذا. وكل واحدة من هالهيئات هذه تفتح لك باب عظيم جدا، ما تحتاج انت الى اشياء اخرى غير تغيير في الهيئة. خلي اجيب لك مثالين يذكران في بقية اللغات، ولعل بعضكم اشطر مني فيها لكن انا اجيبها للتوضيح. الآن هاي كلمة كتب مبني للمعلوم، تقول كتب فلان الكتاب. تريد تبنيها للمجهول تقول كتب الكتاب. وش تسوي؟ فقط الضم الأول وتكسر الثاني فتصير كتب. ما سويت شيء أصلا. تعالي للغة الإنجليزية، شنو لازم تسوي؟ لازم تقول has been written مثلا. احتجت هنا إلى تغيير الفعل، واحتجت إلى كلمتين إضافيتين حتى بس الهيئة تغيرها. هذا في اللغة العربية ما تحتاج، نفس الكلمات كتب صارت كتبة. ونفس تلك الباب في الفارسية مثلا كتب في العربية، إذا بتسويها في الفارسية مثلا لازم تصير نفشت بود، تنقل هذا إلى صيغة مكتوب وتضيف إليه صار، يعني صار مكتوب في اللغة العربية، أنت بس كتبت حولها إلى كتب بهذه السهولة. وعلى هالمعدل سائر الهيئات، تريد تجيب كلمة فعال مثلا في اللغة العربية نفس كتاب ضراب، نفس الحروف لكن تغير في صيغتها، إذا نقلتها إلى لغة أخرى تحتاج إلى شيء آخر، وهذا اللي يخلي اللغة العربية عندها قدرة على الاتساع أكثر وسهولة في التناول، ما يحتاج تستعين وتستعير عبارات أخرى وكلمات أخرى. ولهذا إذا تلاحظون في الترجمات، لاحظوا هذا مثلا في ترجمة القرآن باللغة الإنجليزية أو باللغة الفارسية، هاي أنت تقرأها هالكلمة في القرآن فسيكفيكهم الله، هاي فسيكفيكهم هلقد، لما تروح توديها إلى اللغة الإنجليزية يحتاج لك سطر ونص، لما تروح إلى اللغة الفارسية نفس الكلام، أنلزمكموها نفس الكلام يحتاج لك حسب تعبير واحد نص صفحة حوت إلى أن توصل المعنى. هذا يدل على حيوية في هذه اللغة وحركية وقدرة على الاختصار، بينما في سائر اللغات هذا الأمر غير موجود. والكلام نفسه أيضا في قضايا الإعراب والحركات، أنا حتى أعرف الفاعل والمفعول به في سائر اللغات أحتاج إلى استعانة بشيء، طيب أحتاج إلى استعانة بشيء، إما الالتزام بأنه أول شيء أقدم الفاعل على المفعول، ما يصير إذا قدمت المفعول يخترب الشغل، طيب، أو أحتاج إلى في بعض اللغات الأخرى إضافة كلمة مثل في الفارسية حتى يعلم أن هذا مفعول به، خلون راء وألف، زين. في اللغة العربية ما يحتاج هذا، جبت المفعول قدام جبت المفعول وراء خليته في النص يكفيك فقط فتحة واحدة شرطة واحدة وانتهى الموضوع. الإعراب وتحريك الكلمة في آخرها يكفيك من عناء الاستعانة بأشياء والالتزام بنمط معين يعطي لك مجالا وحركة. وأما سائر الأمور مثل قضايا الحقيقة والمجاز وقضايا الاشتقاق وقضايا النحت وما شابه ذلك، ما نريد نروح في مسلك حديث لغوي مفصل، هل مقدار هذا يكفي؟ هذه الأسباب وأمثالها تجعل أولا اللغة العربية أقدر من غيرها من اللغات الأخرى في تحمل المعاني القرآنية العالية، هناك معاني دقيقة عالية تحتاج إلى عبارات وألفاظ محددة تماما. اللغة الغنية، اللغة الواسعة، اللغة القادرة تقدر تقدم إليك ألفاظ كثيرة، عبارات متعددة وانت تحرك فيها. اللغة الفقيرة في مفرداتها، اللغة الفقيرة في جذورها، قسم من اللغات ما عندها جذور، كلمات هكذا ما تقدر تشتق منها. هذه اللغات، هالنوع من اللغات يصعب عليها أن تتحمل المعاني العالية والمفاهيم الكبيرة، لذلك تم اختيار وكانت اللغة العربية هي الأولى بأن تكون وعاء للقرآن الكريم، قرآنا غير ذي عوج قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بلسان عربي مبين. نعم البعض هنا قال عربي، مو المقصود منه ألفاظه عربية لغة عربية، وإنما بمعنى شنو؟ فصيح واضح، لأن مصدر هذه الكلمة العين والراء والباء يدل على فصاحة، تقول فلان أعرب عما في نفسه، يعرب عما في نفسه يعني شنو؟ يفصح عما في نفسه. فالمقصود أن القرآن هو فصيح. الجواب على ذلك كلا الأمرين، هم لغة عربية ولغة عربية فصيحة ميسرة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا جواب على السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كانت جواب السؤال الثاني أنه هذا الإعجاز في القرآن الكريم إعجاز في اللغة العربية، بالنسبة إلى الإنجليزي والفرنسي والأردي وغيره لا يكون إعجازا. الجواب على ذلك، إذا كان أغنى اللغات، أوسع اللغات، أقوى اللغات، تحدى القرآن الكريم فيها عتاتها وجبابرتها أن يأتوا بسورة من مثله، ومع ذلك لم يستطيعوا. فمن باب أولى بالنسبة إلى اللغات الضعيفة والهزيلة والقليلة أن يكون معجزا. الآن أنت عندك فريق رياضي مثلا، هذا تفوق على أقوى فريق في العالم وكسر، طيب زين، هذا فريقك اللي تفوق على أقوى فريق في العالم وكسره، بعد بالنسبة إلى فرق الحواري شنو؟ شيء بسيط، أسهل، الفرق الضعيفة تكون بسيط التغلب عليها. هذا الفريق الذي تجاوز أقوى فرق العالم بسهولة، بالنسبة إلى الفرق الرياضية، الفرق الرياضية الضعيفة والقليلة يكون أمرها سهلا. نفس الكلام بالنسبة إلى اللغات. اللغة العربية بما ذكرنا لها من ميزات هي أقوى اللغات وأوسعها وأغناها. جبابرة هذه اللغة، بلغاؤها، فصحاؤها لم يستطيعوا مجاراة القرآن حتى في سورة واحدة. فإذا كان هذا القرآن الكريم تغلب على أقوى اللغات وأقوى جبابرتها، فبالنسبة إلى سائر اللغات سيكون الأمر سهلا. هذا بالإضافة إلى أن الإعجاز اللغوي والبياني هو جزء من إعجاز القرآن الكريم، وإلا إلى مناحي الإعجاز متعددة إن شاء الله نتحدث عنها في ليال قادمة. مع ذلك القرآن فاق هذه اللغة، تجاوز كبارها، فبالنسبة إلى سائر اللغات سيكون الأمر أسهل وأهون. القرآن الكريم إلى اليوم له فضل على اللغة العربية في أنه حفظها، أمسكها، وإلا أيضا محتمل كان اللغة العربية تندثر وتداعى، يتقادم بها الأمر ككثير من اللغات التي تراجعت وانتهت. لكن القرآن الكريم من جهة، ومن قام على القرآن الكريم وكانوا أفصح الناس وأبلغ الناس، وهذا ملفت للنظر أن أولياء الله من النبي وأهل بيته الطاهرين كان عندهم ميزة أنهم أفصح من كان في زمانهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات. يقول: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. وفي موضع آخر يقول: أوتيت جوامع الكلم، كلمات قصيرة وقليلة ولكن تحوي مجاميع عظيمة من المعاني. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما أمير المؤمنين عليه السلام فيكفيك قول محاربه فيه وهو معاوية: ما سن الفصاحة لقريش غيره. يقولون أنه عندما خرج محج ابن أبي محج الثقفي، كان عند بعض الانحرافات في الكوفة، أمير المؤمنين هم ما عنده مجاملة، والله هذا ويانا ومن أصحابنا ومشيها، فعاقبه بما يستحق. هذا غضب في الليل، انسل إلى الشام إلى معاوية، راح إلى معاوية حتى يستميله، قال له: جئتك من عند أبخل الناس وأعيا الناس. أعيا يعني أعجزهم عن الكلام. فقال له معاوية: من تعني؟ قال: أعني ابن أبي طالب. قال: لحسب تعبيرنا الآن المعاصر بيعها على غيري. كيف تقول إنه أبخل الناس؟ والله لو كان له بيتان، بيت تبر ذهب وبيت تبن لأنفق تبره قبل تبنه. هذا مو متعلق بالمال وبخيل، أول ينفق الذهب. طيب، وأما قولك إنه أعيا الناس، كيف تقول ذلك؟ والله ما سن الفصاحة لقريش غيره. علي بن أبي طالب مر على جماعة في الكوفة يتحدثون في مسجد الكوفة عن أنه أكثر حرف ترددا في كلام العرب شنو؟ قالوا: الألف والنقطة. تقدر تتكلم 3 دقائق، لا دقيقة واحدة بدون ألف أو نقطة؟ صعب جدا. إذا تبدأ تقول بسم الله، هي هم جبت النقطة وهم جبت الألف. طيب، فقالوا: أكثر شيء يتردد هالحرفان الألف والنقطة، لأن النقطة موجودة في الباء والتاء والشين والجيم وإلى آخره. فإذا بأمير المؤمنين عليه السلام يقف أمامهم ويخطب خطبة كاملة في مباحث عالية من التوحيد وبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيها ألف واحدة. خلص هذه، بدأ في خطبة على غرارها ومنوالها لا يوجد فيها ولا نقطة واحدة. ومو أي كلام، مو أي كلام، مباحث دقيقة مرتبة في مسائل علمية من توحيد الله وبعثة النبي صلى الله عليه وآله. إذا واحد يقعد في البيت فترة من الزمان يحتاج إليه أن يعيد ويحك ويصحح ويغير وما يطلع منها. هذه فصاحة، هذه بلاغة. ما سن الفصاحة لقريش غيره. لولا أيضا أن اللغة العربية فيها هذه المساحة ما كان يصير هذا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ما جاب ألفاظ من القمر، وإنما هو من اللغة العربية. اللغة فيها هذه السعة وفيها هذه القدرة وفيها هذه الإمكانية، وعلي عليه السلام أحاط بها. لو كان لغة أخرى هذه المساحة وهذه السعة ما تصير. لذلك القرآن الكريم يجي بهذه اللغة. علي عليه السلام هكذا من الفصاحة والبلاغة، والحسين عليه السلام لما بدأ يخطب الإمام الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء في كربلاء صاح القائد الأموي: ويحكم إنه ابن أبيه، لو وقف عامة نهاره يتكلم لما عي أو أحصر. هذا ابن علي ابن أبي طالب، لو من الصبح إلى الليل يتكلم ما يتوقف، كالسيل يتدفق. اقطعوا عليه حديثه وابدأوا المعركة. طيب، فهؤلاء كانوا في غاية الفصاحة، في غاية البلاغة، في غاية الإحاطة باللغة. وزينب سلام الله عليها هذه اللبؤة الهاشمية من ثمر من شجرة أبيها سلام الله عليها في فصاحتها وبلاغتها، كأنها تزن كلماتها ميزان الذهب في موضع يطيش فيه عقل الحليم ويخرس فيه المتكلم عن البيان. لكن تقف ذاك الموقف أمام يزيد بن معاوية، امرأة في وسط رجال عادة يصعب عليها الحديث المنطلق والمتدفق، لا سيما وهي خفرة من خفرات آل البيت، امرأة تجاوزت 50 من العمر، امرأة فقدت ابنها وإخوتها وأبناء إخوتها في معركة قبل شهر أو دون ذلك، لا تزال المصيبة ساخنة حارة. قطعت هذا المشوار والطريق حوالي 2400 كيلو متر كما ذكر بعضهم بمقاييس الآن، وإن كان ربما في ذاك الوقت يطول أو يقصر العدد، تودعها بادية وتستقبلها صحراء من شامث إلى حاقد، ومعها هذا النفر من اليتامى والأرامل والساكلات والصغار والكبار، وفوق ذلك جماعة من الحرس الأجلاف القساة الغلاظ. كل هذه الظروف وهي الآن توقف وتشوف يزيد ابن معاوية يأخذ رأس الحسين ويضرب ثناياه بعود الخيزران. انطلقت بأبي وأمي، قالت: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظيم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا إلى أن تقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والصغير والكبير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك، تضرب ثنايا الحسين عليه السلام بعود الخيزران هكذا، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا. فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، وكيف لا تقول ذلك وقد استأصلت الشأفة؟ يعني انت اجتثيتنا من الجذور، الحسين راح وأبو الفضل العباس وقتل وعلي الأكبر، انت اجتثثت هؤلاء، اجتثثت الشأفة واستأصلتها يا يزيد. هنا يقول بعض أرباب الخبر: زوجة يزيد هند من داخل الستار سمعت متكلما يتكلم بفصاحة وبلاغة استثنائية، قالت للحاجب: انظر من المتكلم في المجلس. ذهب وإذا به يرجع يقول: المتكلم امرأة يقال لها زينب. ويحك، زينب في النساء كثير، سل زينب ابنة من؟ رجع وإذا به يأتي بالخبر يقول الجلواز: هي زينب ابنة علي بن أبي طالب. رفعت يدها، صكت وجهها، قبحك الله، زينب ابنة علي، عقيلة الطالبيين، مخدرة الهاشميين، ما الذي يأتي بها إلى هذا المكان؟ قالوا: أماطت الستر وإذا بزينب واقفة تعرفها من المدينة، كأن زينب في ذلك الموقف تنادي: أنا وين وين، أنا وين وين الدواوي، أنا شو أسوي، هلي عني بعيدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني بنبجي وتهمل العين، خان الدهار بينا ولينا مذباح واحنا مسبينا، ولا طارش اللي يصل المدينة يخبر هلي بالمر علينا. فأوقفها يا مثل الإماء في ابتياعها، وأبرزها تحمى بضوء شعاعها، وجرعها الأعداء ذل سماعها، يسب أبوها عند سيل قناعها، ولا ستر إلا ساعد وزنود. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا، واقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من كان طالب حاجة، اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.